بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 27 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المسلمين: وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد.
يعني هذا استكمال لما سبق في مسألة الرد على الذين يخللون صاحب الكبيرة في النار، وأن منهج أهل السنة والجماعة أن الإيمان ينقص، ونقص الإيمان يكون بالعمل، وأيضا حتى الإيمان الباطن ينقص. لكن من أتى بالتصديق في القلب والتزم الإسلام الظاهر فإنه إذا نقص عنده شيء من العمل أو شيء من عمل القلب الباطني فنقول عنه ناقص الإيمان، وقد يكون معرضا للوعيد، وهذا مقتضى زيادة الإيمان ونقصانه. نعم يا شيخ.
فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله، والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام. فالإحسان يدخل فيه الإيمان، والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين، والمؤمنون أخص من المسلمين. وهذا كالرسالة والنبوة، فالنبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، فكل رسول نبي ولا ينعكس.
نعم، وهذه هي الإشارة التي ذكرناها في الدرس الماضي، وذكرنا لكم مثال الدوائر الثلاث: الدائرة الواسعة الإسلام، ثم دائرة أضيق منها الإيمان، ثم دائرة أضيق منها وهي الإحسان. فالإحسان مثلا أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله. لاحظوا معي، مثل الإيمان، الإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام. ليه؟ لأنه يقول لك كل محسن فهو إيش؟ ها؟ فهو مؤمن، لكن هو أعم من جهة نفسه، لأن الإيمان أو الإحسان أو الإسلام كل منهم له دائرة، فهو في مفهومه له مفهوم، يعني في 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 ذاته، ذات الإيمان، ذات الإحسان، ذات الإسلام. وبالنسبة لأهله، أي من يقوم به هذا المعنى من الإيمان والإحسان، يكون له خصوصية أخرى. فلذلك لما تنظر إلى هذه المسائل فإنك ستجدها كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من جهة أصحابها، تجدها إيش؟ أعم ولا أخص؟ أخص. ومن جهة ذاتها تجدها إيش؟ أعم، تجدها أعم. كما ضرب المثال بالنبوة والرسالة، النبوة والرسالة بينهما عموم وخصوص، لكن كما هو معلوم كل رسول فهو نبي، وليس كل نبي رسولا، لأن النبوة بالنسبة لأهلها أعم، وبالنسبة إيش؟ ها؟ وبالنسبة لذاتها هي إيش؟ هي أخص، هي أخص. فكذلك أيضا معاني الإسم الإحسان والإيمان والإسلام. ولذلك لما تنظر إلى الدوائر الثلاث تلاحظ ماذا؟ ها؟ تلاحظ أن الإحسان أعم، لأن الإحسان يكون قد دخل فيه الإيمان وقد دخل فيه الإسلام، كما أن الإيمان والإسلام، الإيمان مش نقول عنه أعم، لأن كل مؤمن يكون إيش؟ دخل فيه الإسلام. وأما من جهة أهله تصير المسألة معكوسة، يصير إيش؟ يصير أخص، فتجد إنه أقل الناس من بلغ مرتبة الإحسان، ثم يليهم من بلغ مرتبة الإيمان، ثم من بلغ مرتبة الإسلام، وهكذا. والأمر واضح، لكن من لم يفقه هذا الفارق الذي ذكره المحققون رحمه الله تعالى بالنسبة للعموم والخصوص، فلربما اضطرب عليه مفهوم الإسلام والإيمان، أو مفهوم الإسلام والإيمان والإحسان. نعم يا شيخ.
وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال، فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة، وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان، حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان، وجعلوا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة الحديث شعائر الإسلام، والأصل عدم التقدير، مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد، فيكون الإسلام هو التصديق، وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة، وإنما هو الإنقياد والطاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، فليس لنا إذ جمعنا بينهما أن إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب. وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن؟ وقد تقدم الكلام فيه.
هذه هي الأقوال في الفرق بين الإسلام والإيمان. القول الأول أن الإسلام هو الكلمة، أي النطق بالشهادتين، والإيمان هو العمل. القول الثاني أن الإسلام والإيمان مترادفا، وهذا اختيار الإمام البخاري، يقول الإسلام والإيمان هما مترادفا، وأولئك الذين قالوا هم مترادفا بماذا يفسرون؟ تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام بشهادة لا إله إلا الله إلى آخره، قالوا لا، هذه شعائر الإسلام، هذه شعائر الإسلام وليست الإسلام. الذين يقول الإسلام والإيمان شيء واحد، لما تقول له حديث تفسير الإيمان بالأعمال الظاهرة يقول لك هذه شعائر الإسلام، لكن ليست هي حقيقة الإسلام، لأن الإسلام هو إيش؟ هو الإيمان، وهو الذي يكون في الباطن في القلب. القول الثالث وهو قول المحققين أنه من خلال الجمع بين النصوص يترجح أن الإسلام والإيمان بينهما عموم وخصوص، فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع فسر الإيمان بالأعمال الباطنة والإسلام بالأعمال الظاهرة كما في حديث جبريل، وإذا افترق دخل أحدهما في الآخر، فإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه عمل القلب ودخل فيه عمل الجوارح، وإذا ذكر الإسلام فإنه أيضا يدخل فيه العمل الظاهر ويدخل فيه الإيمان الباطن، لأن الإسلام لا ينفع صاحبه متى ما أتى بالأمور الظاهرة دون الإيمان الباطن، ومعلوم أن المنافقين هم على هذه الصفة. ولهذا وش يكون هنا الشيخ؟ والأصل عدم التقدير، لأنهم قدروا حديث شهادة لا إله إلا الله، قالوا شعائر الإسلام، قالوا ما نقول هذا هو الإسلام وإنما نقول شعائر الإسلام. رد عليهم أنه قال الأصل عدم التقدير، مع أنهم يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم يقولون الإيمان والإسلام شيء واحد، ولم يقل أحد إن الإسلام هو التصديق بالقلب، فدل هذا على ضعف هذا القول، وهو أن الإسلام والإيمان مترادفان، لا من ناحية اللغة ولا من ناحية دلالة النصوص. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فرق بينهما كما في حديث جبريل، وأيضا فرق بينهما في هذا الحديث الذي ذكره: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، هذا تفريق. وفي حديث جبريل فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. يعني يقول هنا إن الواجب أن نتبع النص، وأننا إذا سئلنا عن الإسلام والإيمان أن نجيب بما أجاب به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كله هو التحقيق في هذه المسألة، وفيه بيان ضعف القولين الآخرين. وأما إذا أفرد الإيمان فإنه يدخل فيه الإسلام، وكذلك إذا أفرد الإسلام فإنه يدخل فيه الإيمان. نعم يا شيخ. لا لا، ما قصد هذا، ما قصد انهم يقولون يعني بقول المرجئه او انهم لا، يعني البخاري وغيره قال الايمان قول واعتقاد وعمل، لا هو قصد ان الايمان هو التصديق عند الجميع، ولا احد يقول الاسلام هو التصديق، لا احد يفسر الاسلام بالتصديق. لاحظت؟ يعني هو من الناحيه اللغويه، من الناحيه اللغويه، ولا شك أن الإيمان من معاني التصديق ومن أصوله التصديق. حتى لو قلنا إذا أفرد الإسلام دخل فيه الإيمان، فإذا قلنا إذا أفرد الإسلام دخل فيه الإيمان شمل الأشياء التي ذكرتها أنت: القول والاعتقاد والعمل، كلها إسلام، أليس كذلك؟ ها؟ لا، ما يجي من الناحية اللغوية، ما يأتي حتى من الناحية الشرعية، ما يمكن تفسره بمعنى يختص به. اللهم إلا إذا ذكرت الجملة كلها وقلت إذا أفرد دخل فيه عمل القلب، دخل فيه كذا، ودخل فيه كذا. لكن من المتفق عليه والمعروف أن الإيمان من معانيه التصديق، وأن الإسلام من الناحية اللغوية معناه الاستسلام والانقياد. صحيح لازمه التصديق، لكن ليس هو التصديق، هذا الذي بس فقط قصد. نعم. يعني شوف، هو كما قلنا إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. لكن لما يقول مترادفان فمعناها إيش؟ أنا بقول لك الفرق بينهما، لماذا فرق بينهما في حديث جبريل؟ لو سأل سائل وقال لماذا فرق بينهما، ماذا ستقول له؟ لا، هنا لو كان مترادفين، لاحظ معي، ولهذا متى يصح الترادف؟ عند الانفراد، إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. لكن عند الاجتماع ما أحد يقول إنهما مترادف ولا يصح الترادف. ولهذا هنا قال يعني أن نجيب بما أجاب به. والأئمة وهم قلة الذين قالوا بالترادف نظروا إلى الأصل، نظروا إلى الأصل وهو أن الإيمان يدخل فيه العمل، وأن الإسلام لابد فيه من تصديق القلب وعمل القلب. هذا الذي جعلهم يقولون هما، ولهم أدلة أخرى ربما ستأتي إن شاء الله. نعم.
وكذلك هل يستلزم الإسلام الإيمان؟ فيه النزاع المذكور، وإنما وعد الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان، كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة، لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه، وبه بعث النبيين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
هذا تنبيه جميل جدا من الشارح للفرق بين الإسلام والإيمان. فإذا تأملت النصوص وجدت أن الله علق النصر ودخول الجنة وما أشبه ذلك بالإيمان، لا توجد آية علقت هذه الأمور بالاسم الإسلام. وهذا له معنى عظيم، ألا وهو أن النصر الذي كتبه الله وأحقه وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أن هذا النصر إنما هو للمؤمنين وليس للإسلام أو المسلم. وهذا يفسر لنا حالة الأمة. فالأمة كما تلاحظون أمة مسلمة كلها تصلي إلى القبلة، ومع ذلك لا يتحقق لها نصر. لماذا؟ لأنها لم تصل إلى درجة الإيمان. وهذا هو التفسير الدقيق لحال الأمة. لأن بعض الناس يقول: طيب المسلمون دينهم حق، دينهم صحيح، لماذا لا ينتصرون؟ فنقول: تأمل النصوص تجد النصر كما أن الوعد بالجنة متعلقا بالإيمان، والإيمان كما قلنا درجة أعلى من درجة الإسلام. فالإيمان مقتضاه تحقيق الإيمان القلبي وعمل القلب وامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، فهي درجة عالية. وهذه الدرجة العالية منزلة يكون فيها العبد في قربه من ربه سبحانه وتعالى ما يستحق معه الوعد بالنصر وبالخاتمة الحسنة وبأيضا النعيم في الجنة. بينما الإسلام لأنه درجة عامة ويدخل فيها الجميع تجده لم يعلق عليه هذه الأمور، وإنما جاء الأمر به: ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فأمروا بالإسلام، لكن تحقيق الوعد كما في هذه النصوص جاء معلقا باسم الإيمان. فليتأمل اللبيب حاله، هل هو ممن يعمل جاهدا على أن يكون من درجة أهل الإيمان، أم أنه مكتف بالإسلام الظاهر؟ نعم.
فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر. فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى، فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية، فهما شيئان في الأعيان، وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد. كذلك الإسلام والإيمان، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه. ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وفي كلام الناس كثيرة. أعني في الإفراد والاقتران.
نعم، هذا هو خلاصة التحقيق الذي ذكره هنا، حالة اقتران بين الإسلام والإيمان وحالة انفراد، وشبهها بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في حالة الإفراد يدخل الركن الآخر في هذا الركن الذي أطلق، فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله فلا تصح هذه الشهادة إلا بشهادة أن محمد رسول الله، وكذلك بالعكس. أما إذا اقترنا وجمع فنقول شهادة لا إله إلا الله تقتضي وحدانية الله عبادته إلى آخره، وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي التصديق به واتباعه إلى آخره. نعم.
منها لفظ الكفر والنفاق، فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون، كقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، ونظائره كثيرة. وإذا قرنا بينهما كان الكافر من أظهر كفره، والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه.
يعني هذا في الجملة، هذا في الجملة، لأن يعني أحيانا يصير بينهما شيء من العموم والخصوص، شيء من العموم وإيش والخصوص. كيف؟ كل منافق، ونقصد النفاق الأكبر، كل منافق هو كافر. يعني كل نفاق، النفاق الأكبر فهو كفر، ماشي هذا؟ لكن ليس كل كفر يكون نفاق، فقد يكون الكفر بالنفاق، وقد يكون الكفر بالتكذيب أو الجحود أو غيره، يعني بغير النفاق، ماشي هذا؟ لكن كل منهما كما في الإيمان والإسلام بينهما عموم وخصوص، كما قلنا كل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، كل منافق فهو كافر، وليس كل كافر منافقا. وعند الاقتران يكون النفاق بما هو معلوم من إظهار الإسلام وإبطان الكفر، ويكون الكفر بإظهار الكفر وإبرازه من جميع الجهات. يعني من أظهر كفره يكون هو الكافر، ومن أظهر الإسلام وأبطن الكفر فهو المنافق. نعم.
وكذلك لفظ البر والتقوى، ولفظ الإثم والعدوان، ولفظ التوبة والاستغفار، ولفظ الفقير والمسكين وأمثال ذلك.
نعم، شف البر والتقوى بينهم عموم وخصوص، فإذا أطلق البر دخل فيه التقوى، وإذا أطلق دخل فيه، لكن لما يفرد أحدهما تجد التقوى لها معنى والبر له مدلول عند العلماء رحمه الله تعالى. الإثم والعدوان مثله، ومثله الفقير والمسكين، وهذا واضح. نعم.
ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا إلى آخر السورة. وقد اعترض على هذا بأن معنى الآية قولوا أسلمنا انقدنا بظواهرنا، فهم منافقون في الحقيقة، وهذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية الكريمة. وأجيب بالقول الآخر ورجح، وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كامل الإيمان، لا أنهم منافقون كما نفى الإيمان عن القاتل والزاني والسارق ومن لا أمانة له. ويؤيد هذا سياق الآية وسياقها، فإن الصورة من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك، وليس فيها ذكر المنافقين. ثم قال بعد ذلك وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة. ثم قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا الآية، يعني والله أعلم أن المؤمنين الكامل الإيمان هم هؤلاء لا أنتم، بل أنتم منفي عنكم الإيمان الكامل. يؤيد هذا أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا، والمنافق لا يقال له ذلك ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى عنهم الإيمان، ونهاهم أن يمنوا بإسلامهم فأثبت لهم إسلاما، ونهاهم أن يمنوا به على رسوله، ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال لم تسلموا بل أنتم كاذبون، كما كذبهم في قوله نشهد إنك لرسول الله والله أعلم بالصواب.
نعم، هذه مسألة معروفة وفيها الخلاف بين المفسرين، وبها رجح الإمام البخاري لأنه يقول بالتراجح بين الإيمان والإسلام. أقول صار فيها الخلاف بين المفسرين، وهو الخلاف المعروف في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إلى آخر السورة. فالقول الأول أن الإسلام والإيمان مترادفان، وأنه هنا لما نفى عنهم الإيمان فقد نفى عنهم الإسلام. فجاء السؤال في قوله تعالى ولكن قولوا أسلمنا بماذا تجيبون؟ فقالوا أي أصحاب هذا القول إن هؤلاء كانوا منافقين من الأعراب، فتكون هذه الآية في الأعراب المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر وادعوا الإسلام. قالت الأعراب آمنا، أدعوا أنهم مع المسلمين المؤمنين، فأخبر الله عنهم على حسب هذا القول رادا عليهم بقوله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي أسلمنا ظاهرا واستسلمنا ظاهرا. فهذا هو القول الأول أن هؤلاء كانوا منافقين، وأن إسلامهم إنما هو إسلام ظاهر، وعليه فالإسلام والإيمان مترادفان، ونفي الإيمان نفي للإسلام الحقيقي، وأما ما أثبت لهم في هذه الآية فهو الإسلام الظاهر، ويعبر عنه بعض المفسرين بقوله أسلمنا يعني استسلمنا ولم نكن مسلمين في الباطن، استسلمنا بالقوة ولم نكن مسلمين في الباطن. القول الثاني وهو قول جماهير المحققين من المفسرين رحمه الله تعالى أن هذه الآية دليل على الفرق بين الإسلام والإيمان، لأن هؤلاء الأعراب أسلموا حديثا ولم يتعمق الإسلام والإيمان في قلوبهم، ثم فاخروا السابقين الأولين من الصحابة كما جاء في بعض أسباب نزولها، أن هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام عام الفتح ونحوه كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم نحن آمنا بك وأسلمنا ولم نقاتلك ولم نفعل، فأنزل الله هذه الآية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ومن ثم فإن القول الصحيح في تفسير هذه الآية هو أن هؤلاء قوم مسلمون لكنهم ضعاف في إيمانهم، فأثبت لهم الإسلام ظاهرا ونفى عنهم الإيمان الذي هو الإيمان الكامل، ولم يكونوا منافقين، والآية نص صريح في الفرق بين الإسلام والإيمان. طيب ما الأدلة على أنهم ليسوا بمنافقين؟ الدليل الأول قوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لأن هذه ليس فيها نفي الإيمان، ليس فيها نفي الإيمان، وإنما فيها نفي قرب. لاحظ معي لما يدخل، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني كأنه حصل لكنه لم يتمكن، كأن الإيمان شيء منه حصل لكنه لم يتمكن من قلوبهم، فدل هذا على أنهم ليسوا منافقين. الثاني قوله تعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، وهذا لا يكون في المنافقين، لأن المنافقين لا يقبل لهم عمل، فهم والعياذ بالله أشد كفرا من المشركين الكفار، والكفار يبطل عملهم يوم القيامة، والمنافقون أيضا مثلهم. فقوله تعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم، أي لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، دل هذا على أي شيء؟ على أن هؤلاء يقبل منهم العمل، والعمل لا يقبل إلا من المسلمين الذين معهم أصل الإيمان، فدل هذا على أنهم ليسوا بمنافقين. الدليل الثالث هو قول الله سبحانه وتعالى ولكن قولوا أسلمنا، فأمرهم أن يقولوا أسلمنا، وكما قال الشارح المنافق لا يصاب بالإسلام ولا يصح منه الإسلام وإن كان يدعيه ظاهرا، يعني لا يجوز لأحد أن يشهد لمنافق بأنه مسلم، ما يجوز له أن يقول هذا مسلم لكن مثلا ليس بمؤمن، لا. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن أهل السنة والجماعة يقولون المنافق كافر كفر حقيقي، خلافا للكرامية الذين يقولون إيش الإيمان هو إيش؟ هو النطق باللسان، وعليه فاعتبروا المنافقين مؤمنين. نقول لا، ليسوا بمؤمنين، وأيضا وإن جرت عليهم أحكام الإسلام الظاهرة لكن لا يطلق عليهم الإسلام. وهذا تنبيه جميل من الشارح أن قوله تعالى قولوا أسلمنا شهادة لهم بالإسلام، والمنافق لا يوصف بذلك. الرابع أن الله سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هذه لا دليل على المقصود بنفي الإيمان، وأن المنفي هو هذه الصفة وهي صفة كمال الإيمان، لم يرتابوا جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وهذه لا شك درجة عالية، وهذه الدرجة العالية وهي الكمال هي المنفية، فدل هذا على ما هو راجح من نفي كمال الإيمان عند هؤلاء أو نفي كامل الإيمان عند هؤلاء وإن كان معهم أصله ومعهم الإسلام الظاهر. الدليل الخامس وهو من أقوى الأدلة قوله تعالى في آخر هذه الآيات يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لاحظوا معي في آخر هذه الآيات شهد لهم بإيش؟ بشيء من الإيمان، شهد لهم بالإيمان، وهذا دليل على أن هؤلاء ليسوا بمنافقين. ومن قال من المفسرين إنه يمن عليكم بالإيمان الذي يعني إذا آمنتم أو إذا أسلمتم، نقول لا، هذا خطاب لهم، خطاب لهم، يقول يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهذا فيه دليل قاطع على أن هؤلاء معهم أصل الإيمان وليسوا بمنافقين، فدل هذا على أن هذه الآية دليل على الفرق بين الإسلام والإيمان كما رجحه الجمهور. نعم يا شيخ.
وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوى الترادف وتشنيع من ألزم بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي ألا يقبل إلا ذلك ولا يقبل إيمان المخلص، وهذا ظاهر الفساد، فإنه قد تقدم تنظير الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهما، وأن حالة الاقتران غير حالة الانفراد. فانظر إلى كلمة الشهادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، الحديث. فلو قالوا لا إله إلا الله وأنكروا الرسالة ما كانوا يستحقون العصمة، بل لا بد أن يقولوا لا إله إلا الله قائمين بحقها، ولا يكون قائما بلا إله إلا الله حق القيام إلا من صدق بالرسالة. وكذا من شهد أن محمد رسول الله لا يكون قائما بهذه الشهادة حق القيام إلا من صدق هذا الرسول في كل ما جاء به، فانتظمت التوحيد. وإذا ضمنت شهادة أن لا
ضمت نعم
عندي شيخ كذا فانتظمت
ضمنت
فانتظمت
نعم وإذا ضمت نعم ضمت
نعم في الحاشية شيخ أشار إلى ذلك
نعم
وإذا
ليس التضمين هنا المقصود به الضم يعني في سياق واحد يعني إذا قرنتا في سياق واحد وليس التضمين نعم لا 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 هنا ضمت ليس ضمنت لا تصح ضمنت السياق لا يصح ليس المقصود به التضمين المعنوي وإنما المقصود إذا ضمتا في سياق واحد كما في بقية العبارة اقرأها وتبين نعم
وإذا ضمت شهادة أن لا إله إلا الله إلى شهادة أن محمد رسول الله
ما تجي ضمنت إلى يعني حتى السياق لا يصح ضمنت إلى نعم
كان وإذا ضمت شهادة أن لا إله إلا الله إلى شهادة أن محمد رسول الله كان المراد من شهادة أن لا إله إلا الله إثبات التوحيد ومن شهادة أن محمد رسول الله إثبات الرسالة
نعم هذا كله لبيان المسألة السابقة لكن قال الشيخ في بداية الفقرة التي قرأها فيكم وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوى الترادف وتشنيع من ألزم بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي ألا يقبل إلا ذلك ها؟ نعم ألزم بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي ألا يقبل إلا ذلك ولا يقبل إيمان المخلص طبعا في طبعة المكتب الإسلامي هنا جيد أن نذكرها لكم لأنه قال لكان ينبغي ألا يقابل بذلك لكان ينبغي ألا يقابل بذلك لاحظتم معي ولا يقبل إيمان المخلص وهذا ظاهر الفساد ما هو التشنيع ماذا فهمتم من التشنيع هنا نعم يعني لو قيل بالترادف ثم فسرنا إنه الإيمان هو الإسلام وهو الأعمال الظاهرة لصح منه وطبعا يكون يقبل منه الأعمال الظاهرة ولا يقبل إيمان المخلص وهذا ليس إلزاما ليش؟ يعني من قال بالترادف انتبهوا معي من قال بالترادف رد على من قال بالتفريق بهذا التشنيع ماذا قال؟ قال إذا قلتم بالتفريق معناه أنه من أتى بالإسلام بالأمور الظاهرة يلزم منه أن يقبل منه وأن يقابل بالإيمان فرد عليه المؤلف بإيش؟ بأنه نحن نقول كما قلنا سابقا إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر فزال التشنيع يعني من يقول بالترادف يلزم من فرق بينهما من ناحية المعنى، لكن هو يقول أنا لما أقول بالترادف لا، لما أطلق الإسلام فإنه خلاص يقابل به، ولا يمكن أن أقتصر على الأمور الظاهرة، فأقول الإسلام هو الأمور الظاهرة والباطنة، والإيمان هو الأمور الظاهرة، لأنه مترادف. لكن أنت لما تفرق بينهما وتقول الإسلام غير الإيمان، قد يلزمك أنك إذا أفردت وقلت الإسلام هو كذا وكذا أنه يصح من صاحبه أن يأتي بالأمور الظاهرة دون الإيمان الباطن، وهذا لا شك أنه أمر شنيع، بل يلزم منه الحكم بإسلام المنافقين أنهم يأتون بالأمور الظاهرة وليس عندهم من الأمور الباطنة شيء. فأجاب الشارح بما فصله من مسألة المثال الذي ذكره وأطال فيه، أننا نقول إيش؟ أننا نقول بينهما عموم وخصوص، وأنه إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، ولهذا تلاحظون فصل وجاء بالحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فيقول الشيخ ما حكمه لو أنكر الرسالة، لو أنه قال لا إله إلا الله وأنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لا أحد يقول إنه لا يقاتل، لاحظتم؟ وهذا فيه بيان أنه إذا ذكرت شهادة أن لا إله إلا الله لزم منها ودخل فيها الإقرار بشهادة أن محمدا رسول الله، وكذلك إذا شهد بالرسالة لا تصح منه إلا بشهادة أن لا إله إلا الله، وهذا جواب متين واضح والحمد لله. نعم.
كذلك الإسلام والإيمان إذا قرن أحدهما بالآخر كما في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت، كان المراد من أحدهما غير المراد من الآخر، وكما قال صلى الله عليه وسلم الإسلام علانية والإيمان في القلب، وإذا انفرد أحدهما شمل معنى الآخر وحكمه، وكما في الفقير والمسكين ونظائره، فإن لفظي الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، فهل يقال في قوله تعالى إطعام عشرة مساكين أنه يعطى المقل دون المعدم أو بالعكس؟ وكذا في قوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم،
لأنه في هذه الآيتين أفرد أحدهم، في الأولى أفرد المسكين، فهل يقول قائل أنه يعطى من عنده بعض كفاياته دون المعدم الذي ليس عنده شيء، أم أنه يدخل هذا وهذا؟ وكذلك في الآية الثانية أفرد الفقير فيدخل فيه أيضا المسكين. نعم.
ويندفع أيضا تشنيع من قال ما حكم من آمن ولم يسلم أو أسلم ولم يؤمن في الدنيا والآخرة؟ فمن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر ظهر بطنان قوله.
وهذا كله تشنيع يعني لفظي، يعني بمعنى أنه ظاهره تشنيع، أنه يقول لك أن تفرق بينهما ما حكم من أسلم ولم يؤمن، من آمن ولم يسلم، فنقول لا، على قول المحققين لا يوجد هذا، وهذا السؤال ليس بصحيح، وإنما هو افتراض، كما في التشنيع الذي كان قبل قليل إنه والله إذا قلت الفرق بينهما من أتى بالأمور الظاهرة ولم يأتي بالأمور الباطنة فأنت تحكم عليه بالإسلام والإيمان، لأنك تقول إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، فنقول هذا هو المعنى الصحيح، أن القول بالاقتران والإفراد به تنحل جميع المشكلات المتعلقة بالنصوص الواردة، وأنه إذا جمع بينهما كما في الآية الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يصير صفة الإسلام هنا له مدلول والإيمان له مدلول، وكذلك أيضا الإسلام علانية والإيمان في القلب يكون الإسلام له مدلول والإيمان له مدلول، ولا يعني هذا أنه يمكن أن يوجد أحدهما بكماله دون الآخر، فلا انفصال بينهما. نعم يا شيخ.
ويقال له في مقابلة تشنيعه أنت تقول المسلم هو المؤمن، والله تعالى يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فجعلهما غيرين. وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما، قالها ثلاثا. فأثبت له اسم الإسلام وتوقف في اسم الإيمان، فمن قالهما سواء كان مخالفا. والواجب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله، وقد يتراءى في بعض النصوص معارضة، ولا معارضة بحمد الله، ولكن الشأن في التوفيق، وبالله التوفيق.
نعم، هو هذا هو. لو جئت للنصوص، حتى حديث جبريل قال: فرق بينهما، كما قلنا قبل قليل. وهنا في حديث الشهير لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما وقال له الصحابي رضي الله عنه وأرضاه سعد بن أبي وقاص: ما لك عن فلان؟ إني لا أراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم، كررها ثلاث مرات. فدل هذا على أن الإيمان درجة والإسلام درجة، ولا يعني هذا أن هذا الرجل كان منافقا كما قد يظن الإنسان في مثل هذا الحديث. فهذا دليل على التفريق بينهما. فالشارح رحمه الله تعالى يقول: النصوص القرآنية والأحاديث الصحيحة فرقت بين الإسلام والإيمان، لكننا لا نقول بالتفريق الكامل، وإنما نقول بالتلازم، وأنهما إذا اجتمعا فسر أحدهما بمعنى غير معنى الآخر، أما إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وهكذا. وهذا هو التحقيق. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان أن كثيرا من الخلط في مسائل الإيمان أساسه عدم الجمع بين النصوص. نعم يا شيخ.
وأما الاحتجاج بقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، على ترادف الإسلام والإيمان، فلا حجة فيه، في لأن البيت المخرج كانوا موصوفين بالإسلام والإيمان، ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما.
نعم، الشيخ الشارح هنا لم يكمل الجواب، لأن هذه الآية هي من أقوى أدلة من قال بالترادف، من أقوى الأدلة. يعني آية الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تسلم، وكلهم، هي من أقوى أدلة من يقول بالتفريق بين الإيمان والإسلام. فاحتاج الذين يقولون بالترادف بالجواب، فأجابوا بأنهم كانوا منافقين، وجوابهم ضعيف كما سبق. هذه الآية ظاهرها نص صريح على صحة القول بالترادف. لماذا؟ لأن العذاب الذي أنزله الله على قوم لوط لم ينجو فيه إلا إيش؟ إلا لوط وأهله. لاحظتم معي؟ فالله سبحانه وتعالى يقول عنهم: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، غير بيت من المسلمين. والبيت واحد، وفرق بينهما، فدل هذا على أي شيء؟ ها؟ على الترادف. دل هذا على أنه يعني فقط من باب المغايرة في اللفظ، وإلا فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، نظرا لأنه ما في أكثر من بيت، هو بيت واحد، وصفه في سياق واحد. وأنتم تقولون إذا اجتمع إيش؟ افترق. أين الافتراق هنا؟ لاحظتم معي؟ فأجاب الشارح رحمه الله تعالى هنا بقوله: إن البيت الذي أخرج وصف بالإيمان وبالإسلام، لكن هذا الجواب ناقص. وقد ذكر كماله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض كتبه، ومنها كتاب الإيمان، ألا وهو أن السياق في هذه الآية أو في هاتين الآيتين دال على التفريق، والآية تشهد للقول الراجح بالتفريق بين الإسلام والإيمان، متى ما ذكر في سياق واحد. ما هو الفرق؟ الفرق لمن تأمل سياق الآية. يقول الله سبحانه وتعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. عندنا كلمة أخرجنا وعندنا وجدنا، بينهما فرق ولا ما بينهما فرق؟ بينهما فرق. أخرجنا من كان فيها من المؤمنين يعني نجينا، بعدين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هل الفرق لفظي أنه أخرجنا وجدنا؟ قال لك لا، ليس لفظيا، وإنما الفرق معنوي، ألا وهو أن قوله تعالى فما وجدنا، هذا متى؟ هذا قبل العذاب. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فوصف بيت لوط بأنه بيت إسلام لأنه لم يتمحض بكامله للإيمان لوجود زوجه الكافرة. لكن لما جاء للنجاة إيش قال؟ ها، فأخرجنا من كان فيها مين؟ المؤمنين. ولهذا ما قال بيت، وإنما قال من كان فيها من المؤمنين. فمن الذي نجا؟ لوط وأهله إلا امرأته. إذن النجاة كانت لأهل الإيمان، أما الوصف فهو وصف للبيت بأنه بيت إسلام، فصار بينهما فرق واضح جدا، ودل سياق الآية ومعناها ومدلولها على الفرق بينهما بوضوح. وتأملوا الآية وأعيد قراءتها: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، يعني نجينا البيت أو المؤمنين، وهذا لوط وأهله إلا امرأته. ثم قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فوصفه بالإسلام لما ذكرناه قبل قليل. نعم يا شيخ.
والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وإنما هي من الأصحاب، فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة. وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، وأن حماد بن زيد لما روى له حديث أي الإسلام أفضل إلى آخره قال له: ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان، فسكت أبو حنيفة. فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال: بما أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على سيدك الرسول. طبعا قوله هذه المعارضات يقصد المعارضات السابقة وليست الأخيرة، يقصد كل ما سبق في مسائل الإيمان، يعني من يعني الكلام في حديث شعب الإيمان، والكلام في بعض المسائل والإسلام والإيمان ونحوه، يعني كأنهم يعني ربما تذكر في كتب المتأخرين من أتباع أبي حنيفة، لكن ليست هي معارضات لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأن المتقدمين من هؤلاء الأئمة كانوا أقرب إلى السنة وأشد تعظيما لها من المتأخرين، وهذا ظاهر وبين. فأبو حنيفة رحمه الله وصاحبه والأئمة المتقدمون كانوا معظمين لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في هذا الحديث الذي يعني أورده لما روي له أي الإسلام أفضل. طبعا الحديث كما رواه الإمام أحمد وغيره عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك لله عز وجل، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: فما الهجرة؟ قال: تهجر السوء. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. قال: وما الجهاد؟ قال: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما، حجة مبرورة أو عمرة. وإسناده صحيح. طبعا في بعضه ما هو ثابت، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لكن الشاهد في هذا، لاحظوا معي إنه في هذا الحديث، شوف كيف دخل الإسلام بإيش؟ بالإيمان. أي الإسلام أفضل؟ قال إيش؟ قال كالإيمان. طيب أي الإيمان أفضل؟ قال أن تؤمن بالله وكذا وكذا. ثم بعد ذلك دخل فيه إيش؟ دخل فيه الهجرة، ودخل في الهجرة الجهاد، ومعلوم أن الهجرة عمل والجهاد عمل، فدل هذا على أن الإسلام والإيمان، لاحظوا معي، يدخل أحدهما في الآخر، يدخل أحدهما في الآخر. وهذا فيه الرد على من يعني يزعم أو يقول بالترادف بينهما، وفيه الرد على من يقول إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان. نعم.
ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله، والناس فيه على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط، منهم من يوجبه ومنهم من يحرمه ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوال.
انتقل من مسألة الفرق، لأن الشيخ ذكر أولا تعريف الإيمان، ثم ذكر الفرق زيادة الإيمان ونقصانه، ثم ذكر الفرق بين الإسلام والإيمان، وهو الآن يتكلم عن مسألة الاستثناء في الإيمان، والمقصود به قول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله، تعليقه بالمشيئة. فما حكم هذا الاستثناء؟ هل هو شك وريب، أم أنه تعليق بالمشيئة، أم أن قول صاحبه إنما يقوله خوفا من تزكية نفسه إلى آخره؟ فيه الأقوال الثلاثة، وسنأتي على تفصيلها إن شاء الله تعالى. تفضل.
أما من يوجبه فلاهم مأخذان، أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة، وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب، وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم. وعند هؤلاء،
طيب، هذا القول، الأقوال ثلاثة: من يوجبه وهم الكلابية ونحوهم، ومن يحرمه من المرجئة وغيرهم، ومن يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا هو القول المحققين من أهل السنة. الطائفة الأولى الذين يوجبون، وهؤلاء لهم مأخذان. المأخذ الأول أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان. الذين أوجبوا الاستثناء قالوا: يجب إذا سئلت هل أنت مؤمن أن تقول: أنا مؤمن إن شاء الله، يجب. ليه؟ قالوا: لأن الاعتبار بالإيمان إنما هو بما يموت عليه الإنسان. وهذا قول الكلابية اللي هم أساتذة الأشعرية. وعبروا عن ذلك بقولهم إن الإيمان لا اعتبار به إلا بالموافاة، أي عند الوفاة. وهذه المسألة تحتاج إلى توضيح. فنقول أما أن الاعتبار بالوفاة على ما يموت عليه فهذا متفق عليه، الاعتبار بالإيمان إنما هو عند الموت، وهذا جاءت فيه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان قد يعيش أغلب عمره كافرا ثم يسلم قبيل وفاته فيموت على الإسلام، والعكس بالعكس، أعاذنا الله وإياكم من سوء الخاتم، لو كفر قبل موته بقليل ليش لمات كافرا والعياذ بالله. هذه مسألة متفق عليه. لكن المسألة التي ذكرها هنا هؤلاء هي مسألة فلسفية خطيرة جدا، متعلقة بفهمهم لمقتضى الإيمان، وهي قولهم أنه لا اعتبار بإيمان الإنسان إذا كان سيموت كافرا. وبنوها على أي شيء؟ على مسألة تتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، وهي قولهم إن الله قد رضي في الأزل عمن يموت مؤمنا ولو عاش أغلب عمره كافرا، وغضب في الأزل على من يموت كافرا ولو عاش أغلب عمره مؤمنا. بناء على أي شيء؟ على أنه عندهم إن الله سبحانه وتعالى لا يغضب ويرضى بمشيئته وإرادته، وإنما صفاته أزلية. وهذا القول فاسد وباطل، لأننا نقطع أن الله سبحانه وتعالى يغضب ويرضى. فالإنسان إذا عمل الطاعة رضي عنه، وإذا عصى غضب عليه، والكافر في حال كفر الله يغضب عليه، فإذا آمن رضي عنه، والمؤمن في حال رضاه يرضى عنه، فإذا كفر غضب عليه. لكن هم نظرا لتعطيلهم صفات الله سبحانه وتعالى ونفيهم صفة الغضب والرضا عن الله ويجعلونها أزلية، قال لك لا، الله يرضى في الأزل عما يموت مؤمنا ولو تخلل حياته كفر. وهذا كلام خطير، ولهذا يضرب به المثل بالذين قاتلوا، يضرب المثل بالذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة الذين آمنوا فيما بعد، يعني الذين قاتلوه في بدر وفي أحد وفي الخندق، الله راضي عنهم ولا غاضب عليهم؟ السؤال. طبعا هم أسلموا بعد ذلك، لكن حال قتالهم الله راضي عنهم ولا غاضب عليهم؟ قطعا يقاتلوا الرسول. عند الكلابية لا، الله راضي عنه، يعني خالد بن الوليد وأبو سفيان والذين أسلموا فيما بعد وهم يقاتلون الصحابة، الله راضي عنهم. فهل هذا يقوله من يعظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيم؟ الجواب كلا. ما الذي ألجأهم إلى هذا القول الفاسد؟ المذهب، وهو قولهم بأزلية الصفة، وأن الله غضب في الأزل عن الكفار وغضب بصرف النظر عن ما قد يعتريهم من طاعة، فلذلك قالوا في مسألة الاستثناء في الإيمان لا، لأنك لا تعلم الغيب ولا تعلم ما الذي ستموت عليه، يجب عليك أن تقول إن شاء الله. هل أنت مؤمن؟ يجب أن تقول إن شاء الله، وتعلقها بالموافاة. ليه؟ لاحتمال أنه إيمانك الآن لا حقيقة له. متى؟ لأنك ربما تكفر، فلا حقيقة لإيمانك الآن، وهذه مغالطات. إنما دفعهم إليها المذهب الكلامي الفاسد، والقول الصحيح أن الإنسان يكون مؤمنا ثم قد يبتلى ويمتحن، قد يتسبب في والعياذ بالله أن يزيغ، ففي حال إيمانه الله يرضى عنه، وإذا زاغ فالله يغضب عليه. بل المؤمن المسلم إذا أطاع رضي الله عنه، وإذا عصى غضب الله عنه. وكما قال الأئمة الله يغضب ويرضى، لا كأحد من الورى. أما القول باعتبار الموافاة وأنه لا حقيقة للإيمان ولا للكفر، وإنما الاعتبار إنما هو بما يموت عليه الإنسان، فنقول هذا مذهب غير صحيح. طبعا هم قاسوه بإيش؟ قالوا مثل الصلاة، إذا أبطل الإنسان آخرة بطلت. مثل الصيام، صام يومه فلما بقي على الغروب نصف ساعة أفطر، نقول فسد صومه. نقول هذا المعنى صحيح، نوافقكم عليه، نوافقكم عليه أن العبادة التي يترتب آخرها على أولها تفسد بفساد جزء منها، وهذا لا خلاف عليه. ومثله الإيمان، نحن معكم على أن الإنسان والعياذ بالله لو أنه آمن ثم كفر قبيل موته فإنه لا اعتبار بإيمانه السابق، لكن لا يعني أنه لا حقيقة له كانت فيما سبق. ماشي هذا ولا لا؟ فهم يعني سووا مغالطة في الاستدلال بجزء من المسألة. نعم.
وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا، فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم، وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد، وليس هذا قول السلف.
نعم، هذا كله مغالط. لم يزل الله يحب الصحابة حتى وهم يقاتلون نبيه، بل حتى إبليس قبل كفره كان الله يحب، ثم إنه لما أبى واستكبر غضب عليه ومقته ولعنه وطرده. نعم.
ولا كان يعلل بهذا من يستثني من السلف في إيمانه وهو فاسد، فإن الله تعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول، فاتباع الرسول شرط المحبة، والمشروط يتأخر عن الشرط، وغير ذلك من الأدلة.
وهذا صحيح، يعني ما أحد من السلف لما قال بالاستثناء علله بالموافاة، وإنما علله بأمر آخر سيأتي بعد قليل، وهو المأخذ الثاني لمن يستثني. فالسلف ما اتخذوا هذه الطريقة، ولهذا تجد النصوص كلها صريحة في تعليق الإيمان بعمل حاضر، وأن الإيمان يتحقق. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إذا محبة الله للعبد تكون باتباعه في تلك الساعة، وليس معلقا بأمر آخر كما يقول هؤلاء. نعم.
ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه، حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة، يقول صليت إن شاء الله ونحو ذلك، يعني القبول. ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء، فيقول أحدهم هذا ثوب إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله، فإذا قيل لهم هذا لا شك فيه يقولون نعم، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره.
وهذا كله بسبب كما قيل غلو في الفهم. فطائفة إذا قلت صليت كان صليت إن شاء الله، يقصد إيش؟ القبول. طيب هو صلى، لو سأل الولد صليت ولا ما صليت؟ قال صليت. لكن هؤلاء علقوها بهذا، وهذا من الخلل. انتهى بقوم هلاء الغلو، وهذا نسب حتى إلى بعض الحنابلة، إلى أن يقول يستثني في كل شيء، فيقول هذا ثوب إن شاء الله، هذا جبل إن شاء الله، هذا. فإذا قيل له لماذا تستثني بهذا؟ قال الله قادر على أن يجعل الثوب، يجعل الثوب ذهب، أو يجعل الجبل ذهب، قادر. فإذا قلت هذا جبل إن شاء الله، يعني هو جبل لكن إن شاء الله، ولو شاء الله لغيره. فهذا كله غلو في الاستثناء. ولهذا أنكر على هؤلاء السلف رحمهم الله تعالى. نعم يا شيخ.
المأخذ الثاني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار، فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله المقربين. وهذا من تزكية الإنسان لنفسه. ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى.
يعني بعض من أوجبه قال عدم الاستثناء تزكية. الإيمان لما يقال لك هل أنت مؤمن، الإيمان المطلق يتضمن أنك فعلت جميع ما أمر الله به وتركت جميع ما نهى الله عنه. وإذا قيل لك أنت مؤمن فيقول أنا مؤمن، فإنه الحالة هذه يشهد نفسه أنه من هؤلاء، وأنه من المتقين الأبرار، وأنه من أولئك الذين أتوا بجميع الأوامر وتركوا جميع النواهي. فإيش لاحظتم معي؟ فيقول هذا القائل لا، ما يجوز لك أن تطلق هذه الشهادة، بل يجب أن تعلق، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله. فيكون الاستثناء خروجا من تزكية إيش؟ من تزكية النفس. هل هذا صحيح كعلة للاستثناء؟ نقول نعم، بس بدون إيجاب، وإنما هي علة دليل على الجواز كما هو مذهب السلف كما سيأتي. فمن جوز من السلف الاستثناء جوزه بهذه العلة، وهي عدم تزكية النفس. أما كون هذا يوجبها فهذا هو الإشكال، لأن الإيجاب فيه إشكال. وأولئك الذين يعني منعوا، يعني أوجبوا أو الشهادة لأجل التزكية كما جاء في بعض الآثار وغيرها، إنما رتبوا التزكية على الشهادة بالجنة. يعني بعضهم قال يجب عليك أن تستثني. لماذا؟ فلو أنه، لاحظ معي، جاء إنسان وقال أنا مؤمن، فيقول لك بأنك شهدت لنفسك بالإيمان، لماذا لم تشهد، لا تشهد لنفسك بالجنة؟ فتقول أيضا أنا من أهل الجنة. وهذا ورد عن بعض السلف رحمهم الله تعالى في مناقشاتهم، خاصة في مدرسة عبد الله بن مسعود في الكوفة وتلامذته من إبراهيم النخعي وغيره، فتكلموا في مسألة الاستثناء في الإيمان ونحو ذلك من أجل هذه القضية، وهي أن الجزم بأن الإنسان مؤمن بدون استثناء يقول إيش؟ يلزم منه أنه يجوز أن تشهد لنفسك أيضا بالجنة كما شهدت لنفسك بالإيمان، ومن ثم أوجبوا وقالوا لا، يجب عليك أن تستثني. والخلاصة أن التزكية هي حجة لمن إيش؟ لمن جوز الاستثناء في الإيمان، لمن جوز الاستثناء في الإيمان. أما من أوجبه فقد يعني أخذ بهذه التعليل، وإن كان طائفة أخرى أخذت بالتعليل الأول الذي ناقشناه قبل قليل، وهي مسألة الموافاة. إذن الخلاصة ما هي؟ أن الذين أوجبوه أي أوجبوا الاستثناء، بعضهم أوجبه بدليل الموافاة، وبعضهم أوجبه بدليل عدم تزكية النفس. هذا هو القول الأول. نعم.
ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه، كما قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وقال أيضا: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله ونظائر هذا.
نعم، هذا يعني احتجوا بهذه الآيات دليل على أنه الاستثناء حتى في الأمر المتيقن. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، فهذا دليل على أنه استثنى في أمر إيش؟ في أمر مقطوع به، خبر من الله سبحانه وتعالى. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فيكون يجوز الاستثناء حتى في الأمر إيش؟ في الأمر المتيقن. وهذا جواب لمن يحرم الاستثناء، جواب لمن يمنع الاستثناء ويحرمه. ليش؟ يقول لأنه شك، كيف تشك في إيمانك وتقول إن شاء الله؟ فيأتي الجواب ويقول: لا، ورد الاستثناء حتى في أمر متيقن، وهو دخول النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام، وأيضا الموت، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ويأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في درس قادم، والأسبوع القادم أيضا احتمال أن أكون مسافرة، فأسأل الله التوفيق للجميع، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي بعده إن شاء الله في درس بإذن الله تعالى. لا ما في القادم، السبت والأحد والاثنين كله ما في، يعني الأسبوع هذا ما في شيء، القادم هذا ما في شيء، لأني مسافر إن شاء الله.